بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع ذكر بعض الأخلاق السيئة التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق ومن تقوى الله ومن الابتعاد عن كل خصلة ردية وخلق سيء. ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن خلق يتخلق به بعض الناس يتنافى مع حسن الخلق، يتنافى مع الأدب الإسلامي والأخلاق المرعية، ألا وهو خلق التفاخر والمباهة. وهذا لا شك بأنه مرض قلبي وخلق سيء، ولذلك الله عز وجل أمرنا بتقواه وأن نكون معه الصادقين، وأمرنا جل وعلا بالابتعاد عن يعني سبيل الذين يسلكون هذه المسالك التي تسخطه سبحانه وتعالى. ولذلك التباهي والافتخار بالنفس والكبر والإعجاب، هذا كله من الأخلاق الذميمة، وإن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان ورقة الدين وقلة التقوى وهشاشة الشخصية المسلمة التي صاغها القرآن وصاغها حديث النبي وصاغتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور. طبعا صور التباهي والخيالة والفخر يعني لا تقف عند حصر عند عدد معين ولا يمكن حصرها، ولكن ممكن أن أشير إلى بعضها. مثلا في جانب العلاقة مع الله عز وجل، هناك خلق الرياء والعياذ بالله، وهذا من أسوأ الأخلاق، وهذا يفسد العبادة كما يفسد الخل والعسل. ولذلك تجد بعض الناس يتباهى بطاعته لله عز وجل، إن صلى إن صام إن تصدق إن قرأ القرآن، هذا من أخطر وأشنع الأمراض التي يجب على المسلم أن يفر منها وأن يهرب عنها. كذلك من الناس والعياذ بالله من يتفاخر بارتكاب المعصية والذنب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. فمن يعني تلطخ بشيء من هذه القاذورات وستر الله عليه، يجب عليه أن يستتر بستر الله. هذا أولا. كيف يأتي إنسان يتحدث يقول أنا فعلت وفعلت وقد ستره الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من التباهي والتفاخر له بالأمور التي تنسي الإنسان عن الدار الآخرة. لذلك يقول جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فمن الناس من يصاب بالعجب والكبر ويكون همه الدنيا وينسى الآخر، هذا لا شك بأنه واقع في مصيبة من المصائب. كذلك بعض الناس للأسف يتباهى بمثلا في ما يتعلق بالمناسبات التي عندك، كمناسبة زواج مثلا أو شيء، يحصل هناك إسراف وتبذير ويحصل هناك فخر ومفاخرة لدرجة أنه تصرف أموال لأجل مثلا مناسبة النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التقليل من الصرف فيها لأجل البركة. يعني بالنسبة لمهر المرأة كلما كان قليلا يسيرا فهو أبرك لها ولزوجها ولبيتها، ولذلك ما عرف عن أحد أن ارتفاع المهر هو الذي رفعها، وما عرف عن أحد أن قلة المهر ويسر المهر هو الذي وضعها، أبدا، بل قد يكون العكس وهذا هو الحاصل. لذلك الله عز وجل يبارك للبيت الذي يعني كان المهر قليلا يسيرا، وربما سلب البركة من البيت الذي طلب من الزوج أن يدفع يعني مهرا كبيرا جدا. وأيضا يعني من الأمور التي للأسف يتباهى فيها الإنسان رؤية الإنسان نفسه على الآخرين، يرى الإنسان نفسه على الآخرين سواء من حيث الجاه، من حيث المال، من حيث الجمال، من حيث المنصب، من حيث الدرجة، من حيث كذا، هذا كله يعني من التباهي والتفاخر المحرم الذي يجب على الإنسان أن يفر من هذه من هذا الخلق السيء. لذلك قال جل وعلا عن إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس هنا زعم بأن الله تعالى ظلمه، ظلمه، وأن الله تعالى فضل عليه من خلقه من طين وهو قد خلق من النار، وقد كذب عليه لعائن الله المتتابعة، ولذلك أكفره الله وطرده. فلذلك من الناس من يرى نفسه على الآخرين، يرى نفسه على الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم. فالناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم وآدم والأم حواء. فيجب على الإنسان أن يعني يراقب نفسه ويلاحظ قلبه، وأن يحذر من أن تزل قدمه في مثل هذه المباهاة ومثل هذا الفخر. وعلاج هذا يكون بتقوى الله وبتذكر والتفكر والتبصر بحاله، فإن الله تعالى خلقه من نطفة مذرة ويحمل في بطنه العذرة، ونهايته الموت، يصبح جيفة في نهاية الأمر. فلما الكبر ولما التباهي ولما التفاخر؟ أسأل الله تعالى يجعلنا له شاكرين، ذاكرين، مخبتين، أواهين، منيبين. أسأله جل وعلا أن يرزقنا أحسن الأخلاق وأن يجنبنا سيء الأخلاق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول راتب التقاعد هل عليه زكاة؟ مع العلم يقول أن راتبي الشهري يتغير كل سنة أو سنتين.
الحمد لله، بالنسبة للراتب ليس عندنا شيء اسمه زكاة الراتب أو زكاة التقاعد أو زكاة نهاية الخدمة، هذا كلها ليست عندنا. عندنا نحن شيء اسمه زكاة المال، سواء كان من راتب، من نهاية خدمة، من تقاعد، من تجارة، من هدية، من إرث مثلا. لا بد أن نضبط هذه المسألة، لأن كثير من الناس لديه خلط وإشكال في هذه القضية. فلذلك عندنا شيء اسمه زكاة المال من أي مصدر كان، وإذا ضبطنا هذا عرفنا بأن زكاة المال تجب بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول. بلوغ النصاب معناه أن يبلغ المال مقدارا معينا حدده الشارع الحكيم، إذا بلغه وحال عليه الحول الذي هو 12 شهر قمري عربي وجبت فيه الزكاة. لذلك أي مبلغ عندك يدور عليه 12 شهر قمري عربي وهو قد بلغ النصاب ولم ينقص عن النصاب فتجب فيه الزكاة.
جزاك الله خير الشيخ. يقول شخص لا يخرج زكاته على المال المدخر إلا مرة واحدة بحجة أنه لا يوجد دليل على وجوب إخراج الزكاة على نفس المال أكثر من مرة.
الحمد لله، الدليل الإجماع. إذا كان هو له فهم ودراية بأدلة الشرع نقول له الإجماع، نعقد الإجماع على أن من ملك مالا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فيزكيه كل سنة، هذا هو الإجماع الذي انعقد في هذه المسألة. ومن شذ وخالف في هذا فخلافه مردود، ولذلك يسمى خلافه شاذ. فلذلك عندنا أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب والسنة دل على وجوب الزكاة في هذه الأموال والإجماع. ما يتعلق بأن الزكاة تخرج سنويا دل على هذا الإجماع الذي مبني على يعني أدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
السؤال إن شاء الله بخصوص المصلي اللي أحد يقطع عليه، يعني يمر من أمام، ردة الفعل للمصلي يعني كيف تكون؟ هل تكون مثلا بقوة بس فقط رفع الإيد؟ يعني من كم يوم أنا شفت في كان طفل أو يعني شاب صغير بيمر من أحد أمام أحد الإخوة، راح يعني دفع قوية، فهل الأمر يصل لهذه الدرجة؟ وما الطريقة الصحيحة لمنع أي أحد يعني يكون بيمر من أمام المصلي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير بكريم، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزيز كمان.
أهلا وسهلا.
حبك الله. والله
حبك الله يا أخي.
أخي السؤال الأولاني، سؤالي إذا واحد كان يصلي الصلاة مثلا الجهرية وليكن المغرب مثلا، فالنسي يجهر بالصلاة، فأول ركعة صلىها يعني سرا وجاء ركعة ثانية افتكر يصلي جهرا، هل يعيد الصلاة ولا
كيف يكمل؟ كيف يصلي؟
يعني صلى المغرب ونسي يجهر
بالصلاة،
هل يعيد الصلاة بالركعة ولا يكمل يعني جهري ولا كيف؟
إن شاء الله.
هذه السؤال الأول. السؤال الثاني سلمك الله، بس عايزين توضيح على يعني سجود السهو، إمتى يكون؟ بعد السلام، بعد السلام تسليم ولا قبل السلام؟ ومتى يكون هذا ومتى يكون هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يبارك فيك يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. وسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
جزاكم الله خير على
الفضل. حياك الله يحفظك يبارك فيك.
شيخ الفاضل، أنا سؤالي، أمس اشتريت ذهب وبعد ما دفعت عن طريق البطاقة، بطاقة الفيزا، فبعدين انتبهت أن في حديث للرسول شراء الذهب تسليم يد بيد، فهل في نوع من المخالفة وقمت بشيء غلط لأني دفعت عن طريق الفيزا؟ ومعلوم الفيزا أن المبلغ ما يدخل في حسابهم في نفس الوقت، تأخر يوم أو يومين، بس بغيت أتوضح. شكرا.
جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل شيخ سؤال أبو كريم. يقول المصلي إذا كان يصلي ومر من أمامه شخص، فيقول كيف تكون ردة فعل هذا المصلي؟ هل تكون قوية يدفعه بقوة أو بلين، أو كيف يتصرف؟
الحمد لله، أولا لا يجوز لي أحد أن يمر بين يدي المصلي، والمقصود بين يدي المصلي ما بين قدميه إلى محل السجود، أما ما وراء ذلك فهذا يمر منه، والمقصود ما بين يدي المصلي يعني إلى محل السجود، هذا الأمر الأول. ولذلك يحرم على الإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي لأنهي الوارد في الأحاديث والذي يفيد التحريم. أما إذا أخطأ أو جهل مثلا لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا من عوارض الأهلية. الثاني بالنسبة للمصلي، يدفع من يريد المرور بين يديه برفق، وأولا ولا يدفعه بعنف ابتداء. ولذلك يعني إذا أراد أحد أن يمر بين يديه أشار بيده إشارة، فإن لم ينتبه وضع يده ودفعه دفعا رفيقا، وإن لم ينتبه له أن يدفعه دفعا قويا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقاتله. والمقاتلة هنا ليست القتل كما يفهم بعض الناس، لا، المقاتلة هنا المدافعة، المدافعة بمعنى أن يدفعه بالأيسر فالأيسر. ولذلك جاء في الحديث بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الشخص إذا لم يندفع فإنه شيطان، قيل شيطان على الحقيقة في صورة إنسان، وقيل معه شيطان، يعني الذي يؤزه إلى مثل هذا العمل. ولذلك بالنسبة للمصلي يدفع من يريد المرور بين يديه بالأسهل فالأشد، لا يذهب فيدفعه بقوة، نعم، ولا يحرص على إيذائه، وإنما يدفعه بالدفع الذي لا يتأذى فيه.
جزاك الله خير الشيخ عبد الله. يقول شخص يصلي المغرب ونسي أن يجهر بالقراءة، فيقول هل يعيد الصلاة؟ ويقول إذا تذكر في الركعة الثانية هل يجهر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن نسي الجهر في الصلاة الجهرية لا شيء عليه، من نسي الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية وهي المغرب والعشاء والفجر لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية هذه سنة وليست بفريضة، سنة وليست بفريضة، وذلك لا يحتاج أن يسجد للسهو ولا أن يقضي ولا أن كذا. ولو انتبه في الركعة الثانية نعم يجهر، إذا انتبه في الركعة الثانية يجهر حتى لو لم يجهر في الأولى، فلذلك لا شيء عليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل أيضا عن سجود السهو، يقول متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
الحمد لله، بالنسبة لسجود السهو هو في آخر الصلاة، آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام، فإذا كان نقصا فهو قبل السلام، إذا كان نقصا فهو قبل السلام، وإذا كان زيادة فهو بعد السلام، وهذا هو القول الراجح. والمسألة وإن كان فيها خلاف لكن هذا هو القول الراجح، أن النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو سلطان. يقول اشتريت ذهب، ويقول دفعت المبلغ قيمة الذهب البطاقة بالفيزا، فيقول انتبهت بعد ذلك أن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذهب بالذهب يدا بيد، فيقول هل فعلي صحيح؟ مع العلم يقول أن المبلغ لا يدخل في حساب البائع في نفس اليوم، إنما يدخل بعد يوم أو يومين.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثلها أم بها، وإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك جماهير أهل العلم على حرمة بيع الذهب بالتقسيط، وأنه يجب أن يكون هناك قبض وهو يدا بيد، يدا بيد. والقبض على قسمين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي هو الاستلام باليد، أنت الآن في محل الذهب تأخذ الذهب وتعطي المبلغ، هذا يسمى قبض حقيقي. القبض الحكمي له صور، منها الحساب اللي ذكر الأخ السائل، بشرط أن يكون يدخل مباشرة، هذا قبض حكمي، هذا قبض حكمي، فإذا دخل مباشرة فقد قبضه قبضا حكميا، أو وكل أحد مثلا. من أهل العلم من يذهب إلى أن استلام المشتري ما يدل على، يعني ما يدل على أن المبلغ حجز لصاحب المحل، قالوا هذا قبض، هذا قبض. كان يكون هناك مثلا مثل الشيك الذي يعطيه، مثلا الشيك له قيمة، أو مثلا يأتي رسالة من المصرف بأن خصم منك ودخل حساب صاحب المحل، لكن عندهم طريقة بأنهم ينتظرون فترة زمنية يدخلونه، فأنت تكون بمثل هذا الحالة قد سلمت المبلغ وقبضه، يعني يقولون بأن هذا نوع من أنواع القبض الحكم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجب في صلاة الجماعة بعد قراءة الإمام الفاتحة أن أقرأها بعده؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم نعم يقرأ بعد الإمام إذا سكت مثلا بعد قراءة الفاتحة، وإذا قرأ ولم يترك مجالا للمأمومين هل يقرأ المأموم أم لا؟ قولان، الراجح بأن يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن.
جزاك الله خير يا شيخ. تسأل تقول نعم نعم أنا خزاهر تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف
حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خزاهر تفضل.
جزاكم الله خير،
وياك الله يحفظك، جزاك الله خير.
عندي سؤال الأول، بسأل عن الـ الـ الشخص القاتل بعد ما يعني يأخذ جزاه في الدنيا، مثلا قصاص ولا دية ولا عفو، هل ربنا في الآخر بيحفى عنه جريمة القتل ولا عليه يعني الحساب؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني واضح؟
واضح نعم أخ زهر.
السؤال الثاني بدل عن اللقطة ولا أولاد الزنا، يعني إذا كان مثلا وفي ناس مثلا الواحد يأخذ وابن من 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 التربية ويجيبه يربيه عنده في البيت، يعطيه اسمه ويدخله على عائلته، هل هذا يجوز؟ وإذا كان أنا مثلا ها؟
نعم نسمعك، نسمعك خزار تفضل.
وإذا كان أنا عندي مثلا ارتباط أكرمكم الله مع إنسانة وحصل زنا وحصل فيها ولد، هل الولد هذا أنا أسميه باسمي أحترف به وأسميه باسمي، ولو أنا ما تزوجت هذه الإنسان هل يجوز أنا أسميه باسمي وأجيبه عند أولادي مثلا، يجوز هذا الشيء؟
إن شاء الله
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خزار. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله الشيخ. سؤال أخ زهر يقول بالنسبة للقاتل إذا أخذ جزاءه في الدنيا، إما أن يقول عفى عن أهل المقتول أو يقول دفع الدية أو غير ذلك، فالشيخ يقول هل يمحى عن هذا الذنب ولا يحاسب عليه يوم القيامة؟
الحمد لله، بالنسبة لما يعني حصل إذا كان هناك قتل عمد ثم عفية عنه سقط حق المقتول بالنسبة لقاتله، لأن العفو للورث أولياء الدم أو طلب الدية مثلا، لكن يبقى حق الله عز وجل وهو الذنب، ذنب القتل. أما لأن تعرف هناك الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله هو الشرك، وديوان يغفره الله أو تحت مشيئته وهو ما يتعلق بحقوق الله، وديوان هذا يكون قصاص يوم القيامة وهو ما يحصل بين العباد من الذنوب والآثام هذه والمعاصي والاعتداء وأكل الحقوق. فإذا عفى من يملك العفو في الدنيا سقطت المطالبة، لكن يبقى الذنب هذا الذي بين العبد وبين ربه يكون تحت مشيئة الله. نعم
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للقيط أو ولد الزنا، أو يقول إذا أخذ شخص أخذ الطفل ويعني يقول أخذه وسماه باسمه، كان فضل الشيخ يقول يعني كانه تبني أدخله في عائلته وسماه باسمه ورباه منذ صغره، فيقول هل يعني يصح هذا الأمر؟ وكذلك يقول إذا حصل بين الشخص وامرأة علاقة وزنا ويقول حملت وأنجبت ولدت يعني طفل، هل يجوز أن يأخذ هذا الطفل ويعترف به ويسميه باسمه؟
الحمد لله، سؤال الأخ الفاضل اشتمل على مجموعة من التساؤلات وكل تساؤل له جوابه الخاص. أولا بالنسبة للتبني، هذا محرم في الإسلام، فلا يجوز لشخص أن ينسب طفلا إليه، ولذلك قال الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، سواء كان طفلا معروف النسب أو كان مجهول النسب، فيحرم أن ينسب إليه، ولا يجوز له أن يدخل على أسرته شخصا ليس منهم. والمسألة الثانية بالنسبة لحضانة اللقيط الطفل الذي هو مثلا ليس له نسب أو التائه أو الضائع مثلا، هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير، بشرط أن لا ينسبه إليه، شرط أن لا ينسب هذا الطفل إليه. ولذلك يقول جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فتربية هذا الطفل وحضانته وتعليمه وصيانته من الضرر سواء المادي أو المعنوي، لا شك بأن هذا يدخل ضمن مسألة السعي في إحياء الأنفس المعصومة. المسألة الثالثة يعني جوابا على ما ذكر، لو أن شخصا زنى بامرأة وثم حملت فإن هذا الولد غير شرعي ولا يجوز له أن ينسبه إليه، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، وإنما ينسب إلى أمه. لكن هناك مذهب من المذاهب الفقهية واختار هذا بعض أهل العلم من أهل التحقيق، ما يسمى بالاستلحاق، وله شروط معروفة، يعني ذكر الشروط الاستلحاق وليس مطلق يعني وليس عام، فلذلك الأصل بأنه لا يجوز له أن ينسبه إليه.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الحمد لله،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
هل يجوز قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قبل صلاة الفجر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله.
تفضل تفضل. في واحد التقط ولد عند نسيه الأزواج اللي يابوه وربوه، والحين ولد كبر معهم بالبيت، الحرمة ما رضعته وهذا ما رضعه، لكن بس ربته صغير بعدين كان أنا صغير يعني مولود بيوم من يومه، الحين رجع لود كيف الحال زي يعني
إن شاء الله
ربيته وهذا
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. الشيخ سؤال عبد الله يقول هل يجوز قراءة سورة الكهف قبل صلاة الفجر يوم الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ورد فيه فضل، وهذا الفضل جاء من مجموعة أحاديث يصرح بمجموعها للاحتجاج، وأنه كفارة من الجمعة إلى الجمعة، أضاء له نور من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ووردت لفظة أيضا قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، ليلة الجمعة يعني من غروب شمس يوم الخميس، مثلا الآن نحن في يوم الخميس إذا غربت الشمس قال يشرع أن يقرأ سورة الكهف في هذه الليلة، وعليه يكون قبل الفجر ضمن هذه الليلة فيشرع قراءة سورة الكهف.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا شخص التقط ولد ورباه إلى أن كبر، ويقول زوجته لم ترضع في عندما كان صغيرا، فيقول هل يكون محرما لها؟
الحمد لله، الحرمة بالنسبة للطفل تكون بإرضاعه الرضاعة الشرعية، والرضاعة الشرعية ما توفر فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون 5 رضعات مشبعات فأكثر، والشرط الثاني أن تكون الرضعات هذه في الحولين يعني في السنتين، لقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، ولقوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الآية هي الدليل. الآية الأولى ذكرت هذا فيما يتعلق بأقل الحمل وهو 6 أشهر كما استدل بها علي رضي الله عنه، والمقصود إذا كانت المرأة أرضعت الطفل وهو في السنتين 5 رضعات مشبعات فأكثر فهو ابن لها من الرضاعة. أما إذا ما كانت قد أرضعته وربته فقط فإنه لا يحل لها ولا يحل له، لا يحل له ولا لها أن يعني يتعامل معاملة الولد مع أمه، فإنه أجنبي عنها تحتجب عنه ولا يخلو بها وليس هو محرما لها، فلا حرمة ولا محرمية.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، تقول هل تصح الصلاة عند لبس النقاب وكشف الوجه بدون الجبهة؟ هل صحيح أم يجب أن أسجد على الجبهة وإزالة أي حائل دون ملامسة الجلد الأرض؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة مأمورة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وجهها بالإجماع وكفيها في قول جماهير أهل العلم، وأما شعرها فيجب عليه أن تستر شعرها. وقضية أنها تضع يعني الغطاء على وجهها أو لا تكشف جبهتها هذا غير صحيح. الجبهة لو أظهرتها لا حرج في ذلك، وتسجد على الأرض على جبهتها ولا يلزمها أن تغطيها، ولذلك كفيها وجهها تظهرهما في الصلاة.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول المرأة إذا بلغت 40 وكانت يعني عندها أولاد وبنات، فحكم أن تربط الرحم حتى لا تنجب؟
الحمد لله الأصل في المرأة لا تسعى إلى منع الحمل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأما إذا كبرت مثلا وكان عندها ولله الحمد عدد طيب من الأولاد وهي تعاني أمراض وأسقام لا بأس في ذلك، أما أن تسعى مباشرة فهذا مما يعني نهى عنه أهل العلم، ولهم أدلة كثيرة في هذا.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما الفائدة من الدعاء إذا كانت الأقدار مكتوبة عند الله؟ هل الدعاء يغير الأقدار؟
الحمد لله الدعاء سبب من الأسباب، ولذلك يدعو الإنسان فقد يستجيب الله دعاءه وقد لا يستجيب الله دعاءه، مثل بقية الأسباب. لكن الإنسان مطلوب منه أن يدعو، ولا يجوز له أن يترك الدعاء. فالله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لذلك لا يجوز إنسان يقول: لماذا أدعو؟ لا، يجب عليك أن تدعو، الله عز وجل أمرنا بذلك. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو والأنبياء يدعون رغبا ورهبا. لا يجوز الإنسان يقول: والله أنا ما أدري. نعم ما تدري، لكنك لابد أن تعتقد بأن هذا الدعاء سبب أن الله أمر به، فقد يستجيب وقد لا يستجيب. فأنت لست تحاكم ربك عز وجل تقول: لماذا لم تستجب لي مثلا؟ لا، إنما أنت تسلم لله عز وجل وتدعو الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي مبلغ من المال وحال عليه الحول وأريد أن أبني لي منزلا بعد شهرين، يقول سأبدأ في البناء وسأقترض، يقول مبلغ كبير أيضا، فيقول هل يجب علي أن أخرج زكاة هذا المال الذي عندي الآن؟
الحمد لله نعم، هذا هو الراجح، بأنك تخرج زكاة المال الذي عندك إذا حال عليه الحول، لأن هذا المال قابل للنماء، لو شغلت أو اشتغل وأتالك بأرباح، وكون عندك دين الدين ما يمنع الزكاة، هذا القول الراجح، فلذلك تزكي.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ذهبت العمرة بالطائرة ولم يكن هناك إعلان بوصول الميقات إلا قبل وصول الميقات بنصف ساعة، فيقول فاتني يقول 7 دقائق، أو يقول بعد أن يقول تجاوزت ب7 دقائق الميقات، هل هناك أي خطأ في العمرة؟
الحمد لله، أرجو الله تعالى أن يقبل عمرتك، لكن عليك دم لأنك تركت واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات، عليك دم بارك الله فيك. وكان الواجب عليك أنك تنتبه وأنت في عبادة وطاعة، ما يجوز التساهل، ومعلوم بأن الطائرة سريعة، فيعني إذا قال لك بعد 20 دقيقة لابد أن تستعد وتحرم قبل أن تصل إلى الميقات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.